نعلم أبناءنا وأمتنا وعلى الأمة كلها أن تقتدي بالأساس في هذه الأمة، وهي المرأة المقدسة التي تسعى. يعني أنا أذكر أن الوالدة حفظها الله وأن جدتي حفظها الله ورحمة الله عليها كانوا يقرؤون القرآن في هذه الليالي ويتهجدون ويتبعون، فأصبحت عندنا فكرة بارتباط المرأة بالقرآن، من جمال المرأة وجلالها تقرأ كلام الله وأن نشعر بهذا الارتباط الأساس. والنبي والنبي الأمي عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذا الوصف هو وصف الأم، لهذا سمي أمي. وكل أم هي يجب أن تقتدي بهذا النبي الأقدس، وسيما بأم أبيها فاطمة الزهراء، لتصبح شعارا ومنارا وتطمن الله أكثر، فتقرب عائلتها، تقرب أهلها، جيرانها. وهذا ما كنا نشعر به واقعا من أمهاتنا، من أقاربنا، من عماتنا، خالاتنا، كل يجلس في وقت السحر ونحن نتناول السحور وهم يقرؤون بأصوات جميلة وأصوات واقعا تحرك بالإنسان هذا الجمال في هذه الليالي المباركة، وهم يقومون الليل ويصلون صلاة الليل لتكون قدوة لنا. فلهذا أن المرأة هي النور في الأسرة وفي البيت، لهذا قيل إن الجنة تحت أقدام الأمهات.
أحسنتم فضيلة الشيخ. أنا يعني أردت أن أسأل حضرتك بأنه يعني ما هي أهمية نشاط المرأة في مجال القرآن الكريم. أنت الآن ذكرت نبذة قصيرة بأن قضية قراءة الوالدة الله يحفظها وجدتك الله يرحمها والنساء الأقارب والأصدقاء، هذه غرست فيكم منذ الصغر، هذه واحدة من أهمية نشاط المرأة في المجال القرآني. هل لو تذكر لنا يعني تتحدث لنا أكثر عن هذا الموضوع؟
نعم، الإمام القائد ظله الوارث أقام جمعية القرآن في الجمهورية الإسلامية المباركة، واستضاف كثير من القراء الأعزاء من خصوصا في جمهورية مصر العربية، فكانوا يأتون ويقرؤون، وكان يقول للجميع تعلموا استفيدوا اجلسوا في مجالس الأنس وقراءة القرآن، سيما أنه في كل حي وفي كل مكان جمعية القرآن تقوم بحلقات لقراءة القرآن للأخوات ويذهبون ويشاركون في ذلك. وانتقل ذلك إلى لبنان، وعندنا جمعية تعليم القرآن والجمعية القرآنية تقوم بإقامة مكاتب لها ومجالس لها في كل حي وفي كل منطقة، وتجتمع الأخوات في وقت خاص لهم بعيدا عن ضوضاء إقامة السحور والإفطار وواجبات المنزلية أو الذهاب إلى العمل إذا كانوا يعملون، فيجتمعون بحلقات تشبه حلقات الملائكة الدائرية لتلاوة القرآن بأجمل مراحل التجويد وأجمل مراحل القراءة والتفسير وتهذيب النفس من خلال القرآن الكريم. لهذا إن قائد الأمة قد وجه أمتنا باتجاه القرآن الكريم، ونذكره دائما ونرى بكل محافل الأنس بالرغم من كل ضغط الوضع العالمي والأمور والاستكبار العالمي ومواجهته، يجعل وقتا لمقامه الشريف للجلوس بين قراء القرآن ليشجع الجميع على هذا، وتكون هناك مسابقات قرآنية ومسابقات التجويد. أنا أذكر كثير من الأخوات أحيانا كانوا يتصلون بنا يقولون ماذا أجيب عن هذا، هذا إدغام بغنى أم بغير غنى، ماذا أجيب؟
سمحت الشيخ عفوا يعني ممكن هناك البعض ممن يعني من غير من لا يتكلمون اللغة العربية يتصورون بأن كل من يتكلم اللغة العربية فبإمكانه قراءة القرآن بسهولة، لكن لا، هناك دقائق وتفاصيل مهمة جدا في القرآن الكريم، حتى في قضية قراءة القرآن وفي قضية تفسير القرآن الكريم، يعني كل آية لديها عدة تفاسير، فيعني ليس كل من يتكلم اللغة العربية فهو بإمكانه أن يعني يقرأ القرآن بسلاسة. فالحضور في هذه الجلسات ستساعد الشخص بأن قضية تلفظ القرآن الكريم، قضية التدبر في القرآن الكريم، يعني هذا شيء مهم جدا. تفضل سامحت الشيخ.
نعم، إن القضية أنا أذكر منذ 30 عاما أسسنا مركز علي بن موسى الرضا لتعليم أو مدرسة قرآنية لتعليم الفتيان والفتيات، وأذكر الشهيدة أم أحمد زوجتي رضوان الله تبارك عليها وتعالى عليها، كانت هي المدرسة والمحفزة، وهي تجمع أطفالي وتجمعنا جميعا، هذا أقول هي تقود السيارة بي إلى ذلك اليوم، يوم السبت كل يوم تعطيل لنجمع الأولاد ونعلمهم سورة ياسين. وأتذكر أننا قمنا بدورة اسمها دورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتحفيظ سورة البقرة، وجمعنا مجموع من الفتيات تقريبا 60 فتاة وكانوا حافظين لسورة البقرة كاملة. في ختم يوم العيد بعد 6 أشهر خرجوا الأطفال جميعا، بينهم كانت بنتي حوراء أذكر عمرها 6 سنوات فحفظت نصف سورة البقرة. هذه المسائل نحن تعلمناها من السيد علم الهدى، ذلك الطفل الذي كان معجزة وكان يذهب حتى إلى مكة المكرمة فيكون أمير الحج وأمير مكة المكرمة يشرب الشاي من ورائه. قالوا له لماذا؟ قال لأن هذا الطفل مبارك. كيف حفظ القرآن جميعا وهو فارسي عجمي لا يعرف العربية. وأعطوه، أتذكر أنه هذا الطفل كنا نشرح للأطفال في تلك المدرسة القرآنية عن ذلك السيد الذي الآن أظن أنه صار في سن 30 سنة وقربه الإمام الخامنئي منه، لأنه مميز، كان الطفل يحفظ بطريقة الإشارات القرآن الكريم ويعلم أين هذه الصفحة ويكمل الآية، وانبرى أطفال إيرانيون
ما شاء الله. السيد جواد فروغي أيضا
يجدون القرآن الكريم.
السيد جواد فروغي أيضا كان في سن يعني مبكر جدا، وفي سن الطفولة بدأ بقراءة القرآن، وكانت طريقة قراءته تشبه المرحوم عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه، فاشتهر أيضا في هذا المجال. والآن هو أيضا كما تفضل في سن الثلاثينيات وأصور أصبح مهندسا، لكن يعني لحد الآن يمارس هذه قضية قراءة القرآن وهذه الهواية أيضا.
نعم، هناك برنامج يبث على قناة الجمهورية الإسلامية حول القرآن.
نعم.
هو باللغة الفارسية، والآن قناة المنار حولته إلى اللغة العربية.
أي برنامج؟
يقرؤون بأشمل الأصوات ويأتون بالأطفال ويحفزون. فأذكر أننا منذ 30 عاما أسسنا هذه المدرسة القرآنية في مونتريال كندا تحت اسم مؤسسة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
وكانت تتبع هذا الأسلوب بالإشارات، حتى بعض الأطفال الفرنسيين يعني لبنانيين من أصل فرنسي من أصل لبناني جاءوا إلى مونتريال، الأهل لا يجيدون العربية، فأخذنا الطفلين ب6 سنوات أعمارهم وحفظوا بأسلوب الإشارة. نحن استأذننا بوقتها من تلك المدارس القرآنية في إيران التي تدرس علم الإشارة في القرآن الكريم وكيف التحفيظ، وقمنا بتحفيظ أبنائنا القرآن الكريم، وهؤلاء الطفلين يعني الأم والأب لا يجدون العربية يتكلمون الفرنسية، وتخرجوا من عندنا في جزء عام كاملا حفظوا، فكانوا يخرجون ويقرؤون، ونحن نشير تشير يوم بعض الأخوات مع أم أحمد رحمة الله عليها كيف يحفظون ويرددون بشكل جميل جدا. فتعلمنا ونحن في الغرب من هذا الطفل كيف نتعلم هذه الطريقة التي تنتشر المدارس القرآنية. وكانت أم أحمد تقول لي حبذا لو أننا بقينا مثلا في إيران بضعة سنين لكي نتعلم نحن هاي اللغة الإشارة، وكان عندها طموحا هي تحفظ القرآن الكريم
رحمة الله عليه
الإشارة وغيره، وكانت هي مديرة لهذه المدرسة رحمة الله عليها.
الله يرحمها إن شاء الله. سمعت الشيخ، أي برنامج تفضلت بأنه برنامج في إيران يبث والآن بالعربية يبث على قناة المنار، لا أي برنامج أشياء؟
نعم، البرنامج القرآني الشهير
محفل
يتلون به، واستضافوا بنت سماحة السيد حسن نصر الله،
برنامج محفل،
واستضافوا السيد مهدي ابن السيد حسن نصر الله، واستضافوا الكثير من القراء القرآن والحافظين، وفيه شخصيات من جمهورية مصر العربية، وفيه مجموعة كبيرة من العلماء والقراء، ويحضره جميع الناس الذين يحبون القرآن. هذا البرنامج المميز الذي تشعر بأنه وجودهم تشع نورا، عبر سنة كاملة يبث هذا البرنامج للجمهورية الإسلامية، والآن بدأوا يبثوا في تلفزيون المنار والتلفزيون الإسلامية الأخرى.
خطوة جيدة وجميلة. نعم. هذا البرنامج أيضا فيه ترى المعاجز في هذا البرنامج. قبل عدة أيام كان طفل مصاب بالتوحد، فكان لا يستطيع التكلم، فقط يسمع كان، فيبثون له آية من القرآن الكريم، وهو كان يخرج هذه الآية من القرآن الكريم، في شيء يعني معجزة كانت. وهناك الكثير من المعاجز نرى في هذا البرنامج، والحمد لله والشكر. وأنا أشكرك جزيل الشكر سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من لبنان على هذه الفرصة، وأعتذر على يعني المقاطعة لأنه الوقت داهمنا. إن شاء الله في فرص أخرى، في لقاءات أخرى تسنح لنا الفرصة لنتحدث معك أكثر وأكثر إن شاء الله.
أنا أود أن أشكركم، أشكر هذه الإذاعة المباركة،
حياك الله،
لأنها واقعا هادفة ودائما لها، وأدعو المستمعين جميعا إلى متابعتها للهدف الأساس الذي تسعى إليه، وهو نشر كتاب الله سبحانه وتعالى ونشر فكر نبينا محمد، سيما فكر قائدنا الأقدس الإمام الخامنئي وسماحة السيد الشهيد سيد حسن نصر الله، الذي يقام في كل يوم له ختمية قرآن، كل ليلة يقرؤون جزءا بجنب الضريح المبارك. أدعو الجميع إذا أتى إلى لبنان أن يزور هذا المرقد المبارك، الذي واقعا تشعرين بأنه يشع بالنور، وتسمعين تلاوة القرآن الجميلة العطرة كل ليلة بعد الإفطار، ومن ليس لديه إفطار فيقول أخفى فليأتي وقت الإفطار، فإنهم يفطرون مع كل هؤلاء الذين يأتون إلى المرقد الشريف، إلى المرقد السيد السيد الشهيد السيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد حسن نصر الله، حفظكم الله ورعاكم، والسلام
شكرا
عليكم.
شكرا جزيلا، وعليكم ألف سلام. شكرا جزيلا سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من لبنان.
إشارة خضراء. أهلا بكم أيها الكرام. كيف نقوي علاقتنا مع القرآن في شهر رمضان؟ يرتبط القرآن الكريم بشهر رمضان المبارك ارتباطا وثيقة، فعلى المستوى التاريخي يمثل هذا الشهر الفضيل الظرف الزمني الذي نزل فيه الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتبرز ليلة القدر الجليلة قدرا وشرفا بوصفها المحضن الأساس لزمن النزول المبارك. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. إن أنزلناه في ليلة القدر. وإذا انتقلنا في قراءة تلك العلاقة من المستوى التاريخي إلى المستوى الاجتماعي، فإن المجتمعات الإسلامية تحتفي بالقرآن الكريم في هذا الشهر وتحرص على قراءته وختمه فيه، وبعضها يشيد مجالس الذكر وحلقات التلاوة على طول ليالي الشهر، وبعضها يزدهي بمجالس الخطابة والوعظ التي ينصب الجزء الأكبر منها على التأمل في الآية المباركة. وحتى نقوي علاقتنا بالقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، يمكن أن نرسي بناء الدعائم التالية. أولاً، قراءة القرآن وحفظه، فالشهر الكريم فرصة تنفتح فيها الروح واللب على تلقي الزلال الطاهر النضر للآيات التي تتنزل على القلب من لدن حكيم خبير. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. ثانيا، التدبر في آياته، ويمثل التدبر في الذكر الحكيم والتأمل العميق في آياته مستوى آخر من العلاقة مع القرآن الكريم، مستوى يفتح القلب والضمير على عظمة هذا القرآن. ثالثا، استلهام الهدى والتزكية، بمعنى الاستظلال بهدي القرآن ورؤاه وبصائره وبيناته، وإشادة دعائم تغيير السلوك والخلق، وترشيده وبناء الفضائل وفق الهدي الرباني القويم لهذا الكتاب المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال رسول الله: القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم، إنه النور المبين والشفاء النافع، تعلموه فإن الله يشرفكم بتعلمه. شكرا لجميل إصغائكم، وهذه عودة إلى الزملاء في البث.
حياكم الله أحبتي، وهذه البصمة الصوتية لمستمعنا الكريم الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليها.
تحية لكم من جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم المرأة للقرآن هو واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة، لأنه أمر إلهي لندرك معانيه والسير عليها ونعرف القوانين الإلهية من أعمال خيرية كالصيام والصلاة والزكاة وغيرها، والتعاون بين المسلمين بعضهم البعض أينما كانوا، ونبذ الحقد والحسد فيما بينهم، والتكاتف في الدفاع عن مقدساتهم وأراضيهم. وأشكر لك سيد منار.
شكرا لك سيد صبحي عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر، وشكرا جزيلا على سؤالك أحوالنا. شكرا لكم أحبتي الأفاضل على طيب المتابعة، طيب المشاركة. انتظرونا في لقاءات وموضوعات ومحاور أخرى بإذن الله تعالى في اثنينات كل أسبوع. إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من شهر رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق 18 من أذار مارس عام 2025 ميلادي. في 17 من رمضان المبارك قبل الهجرة النبوية بعام واحد، وطبقا لبعض الروايات أسري بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى القدس الشريف، ومنها عرج به إلى السماء. وقد وصف الباري تعالى في سورة الإسراء هذه المعجزة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العلي العظيم. وتعرف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج على أسرار الخليقة ومصائر بني الإنسان في الآخرة، ويعتبر المعراج من معجزات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ودليلا على سمو مقامه الرفيع عند رب العالمين سبحانه وتعالى. في 28 من شهر إسفند عام 1312 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن عشر من أذار مارس عام 1934 ميلادي، توفي الفقيه والمؤرخ الإيراني الملا محمد هاشم الخراساني المعروف بثقة الإسلام. ولد الملا محمد هاشم في مدينة مشهد المقدس عام 1864، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق لدراسة العلوم الدينية عند كبار العلماء كالأخند الخراساني والسيد إسماعيل الصدر. وبعد فترة من بقائه في النجف الأشرف عاد الملا محمد هاشم إلى مدينته مشهد المقدسة ليدرس عند الفقيه الكبير آية الله السيد علي الحائري اليزدي. ومن أبرز مؤلفات الملا محمد هاشم الخراساني كتاب منتخب التواريخ حول سيرة حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام والأولياء وكبار العلماء المدفونين في إيران وأفغانستان. وأخيرا، وفي 17 من رمضان المبارك من العام الثاني للهجرة، وقعت أحداث معركة بدر الكبرى بين المسلمين بقيادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومشركي قريش، وذلك عند منطقة آبار بدر قرب مكة المكرمة وجنوب غربي المدينة المنورة. وبلغ عدد جنود المشركين 920 مقاتلا، فيما كان عدد المسلمين 313 شخصا وبأسلحتهم البسيطة والقليلة، إلا أن قوة الإيمان لدى المسلمين مكنهم من تحقيق نصر كبير على المشركين. وقد وصف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الانتصار بأنه من علائم نصر الله للمسلمين، وجاء في القرآن الكريم بشأن معركة بدر في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران العربية إيمانا منها بضرورة تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعيها الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إذاعة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أفجع وأهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 098-99-37-34-34-31 خدمة التلغرام @arabicradio-tehran الإيميل radiohadi@gmail.com لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في برنامج المقاومة في الأدب العربي الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم نتحدث عن أحد شعراء المقاومة، وشاعرنا اليوم هو شاعر لبناني عميق الرؤى، صادق الكلمة، جريء الموقف، لا يساوم. حمل لواء الشعر وصال وجال على صهوة جواد أصيل، فقاوم بكلمته وقصيدته، أدان بشدة وشجب ما تغلغل في مجتمعاتنا من ثقافات غربية بثت سمومها ونشرت أفكارها في حياتنا. قلمه راسخ يمتد إلى أعماق تراث الجدود ويتجاوز الجغرافيا والحدود، إنه الشاعر اللبناني طارق ناصر الدين.
يقول الشاعر في معرض لقائه لإحدى القنوات العربية: المثقف العربي الوحيد في فترتنا الحالية هو المقاوم، والمقاومة تبدأ بالكلمة لتصل إلى الرصاصة والصاروخ. ويقول أيضا: أفتخر بأني شاعر عربي أقف أمام الدنيا كلها وأصرخ، هي العروبة أعطتني دمي وفمي، فهل كثير بها عمري وأوراقي؟ هذا الانتماء الذي لم يفارق الشاعر، هذا الإحساس بالوطن، فرض عليه أن يكون شاعرا مقاوما وكاتبا صامدا. فيقول في هذا المجال: أفضل أن أكون مواطنا يقضي عمره بين مقابر أهله وصحبه ورفاقه، من أن تطأ قدماي قصور سلاطين الذل والتبعية والاستسلام.
لقد رفع الشاعر طارق نصر الدين صوته وألقى كلمته، وصارت أشعاره تفاصيل حقيقية تحكي وتروي قصص الأبطال الشجعان، قصص رجال المقاومة، المقاومة التي هي البديل الناجع والسلاح الرافع بوجه الأعداء، كل معاني الرفض والشجاعة والقول الحق. أخرج أيها المحتل، أخرج أيها الغاصب، أخرج، فما لك من وجود ها هنا؟ فها هنا أرض أجدادي وأرض آبائي، وستبقى أرضي أنا وأهلي وأصحابي، هي أرض العروبة وأرض الأولاد. يقول الشاعر: أحس في قلم المجروح بركانا، كبر معي قلمي فالمال أعمانا، أهل الجنوب فدى أبطالكم جبلي، أهلي هنا أوجدوا من قبل لبنانا.
أعزائي الكرام، شاعرنا طارق ناصر الدين هو شاعر النزعة والنضال وصفات الرجولة والبطولة. امتزجت شخصيته بالعروبة وحضارتها الإنسانية، وأشعاره باتت كوكباً ساطعاً يبعث في النفوس الأمل للأجيال العربية القادمة لأن تعي دورها وضرورة وقوفها بوجه المحتل. ولشعراء الجنوب هتف حباً وحنيناً فساوى بين حبر الشعراء ودم الشهداء، وعن انتمائه يقول: انتمائي ولد معي، فأنا من الأسرة العربية التنوخية الوافدة من اليمن من أجل حماية الثغور العربية ضد الصليبيين، ومن هنا بدأ وعي القومي، فعائلتي رسالة ولغتي رسالة، والشعر عندي صلة الوصل بين الرسالتين. ويلقي في أغلب لقاءاته باللائمة على الحكام العرب فيقول:
تنكر الحكام للعروبة زادني تمسكا بها، وهجوم الأعداء عليها أرضا وثقافة عمق انتساب لها. وهكذا تفجر الشعر على فمي منذ العاشرة من عمري دفاعا عن وطن مصاب وأمة ممزقة وحضارة تتعرض لمحاولات الإبادة والتهميش. يقول الشاعر نصر الدين: إن الغرب يريد أن يغرقنا بثقافات رديئة وأدبيات وترجمات تافهة، لأنه يخاف من الشعراء العرب الحقيقيين كما يخاف من المقاومين العرب على جبهات القتال. فالشعر العربي دوره كدور المقاومة العربية. يقول في إحدى قصائده: بغداد مثخنة والشام رابضة والقدس تطلب عونا تلك مسرانا، والأكثرية نواب وأقنعة، حج إلى الغرب زاد الغرب أوثانا.
نعم أعزائنا المستمعين، فالشعر العربي ما زال يعبر عن المقاومة أجمل تعبير، وما زال حبر الشعراء المقاومين يعادل بغزارته دم الأبطال المجاهدين. وعندما كان الجنوب يدفع عن كل لبنان ضريبة الصمود والمقاومة والدم، صرخ شاعرنا طارق ناصر الدين في إحدى قصائده فقال: سلاحهم ضعفهم في وجه قاتلهم، سلاحنا النار إجلالا لقتلانا، فقل لمن رغبوا لبنان مزرعة للنهب إن لحقل القمح أسنانا. يا سيدي الشيخ، نصر الله في دمنا، وأنت في دمنا فالنصر أدنانا، إن أغلظوا القول تجديفا وقد فعلوا، فأنت قلبك وسع الأرض غفرانا، سلاحك الشهم أجساد وأفئدة يطالبون به زورا وبهتانا، صوبه نحو عدو الله أنت بنا رام ونحن صواريخ علت شانا.
إذن مستمعينا الكرام، ها هم شعراء المقاومة يسطرون بكلماتهم أروع الملاحم وأروع القصص البطولية في فلسطين ولبنان والعراق ومصر واليمن والسودان. فكل شبر من أرض الوطن بيروت، وكل شبر هي غزة ويافا وبغداد والمنامة وصنعاء، هي أرض المقاومين العرب وأرض الشعراء العرب أينما حلوا وأينما ارتحلوا. تبقى قضيتهم واحدة وتبقى كلماتهم واحدة. وكما يقول شاعرنا طارق ناصر الدين: الجبل سريري وضميري، والبقاع مرتع صبايا ومصيري، والشمال أحلامي، وبيروت فمي ودمي وقلبي، والجنوب قبلة جهادي. ويقول: لا هوية بدون عروبة، ولا عروبة بدون عربية، ولا عربية بدون شعر عربي. وشعرنا الحقيقي اليوم هو شعر مقاومة، فنحن أمة وجدت لتبقى، فلا اعتراف بالصهيونية، ولا صلحا مع إسرائيل، ولا تفاوض مع العدو. نحن جيل قدره المقاومة، فإما الشهادة أو النصر. هم يحلمون بإسرائيل راجعة، ونحن نؤمن أن القدس مسرانا. الله أكبر، ما زالت توحدنا، وهم يوحدهم دولار مولانا.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، نحييكم أطيب تحية ونصل إلى ختام هذا اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وحتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات الأفاضل ورحمة الله وبركاته. روي أن صاحبا لأمير المؤمنين عليه السلام يقال له همام كان رجلا عابدا، فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل عليه السلام عن جوابه، ثم قال: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعزائنا المستمعين، إن همام المذكور في هذه الخطبة الشريفة هو همام بن شريح بن يزيد، وهو رجل عابد زاهد معروف بشدة تقواه وتحرزه في الدين، وكان من شيعة علي عليه السلام والمقربين منه. وإن هذه الخطبة المذكورة في نهج البلاغة برقم 1993 تسمى باسمه أيضا، أي خطبة همام، وقد رواها أيضا سليم بن قيس في كتابه المعروف، وابن قتيبة في عيون الأخبار الجزء الثاني. أحبتنا الأكارم، إن الصفات التي ذكرت لهمام من شدة تقواه وعبادته يمكن أن نلمسها بوضوح من خلال نفس الطلب الذي تقدم به لأمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة، فنراه يتكلم بكل أدب مع الإمام عليه السلام ويطلب منه أن يصف له المتقين حتى كأنه ينظر إليهم. ومن الواضح أن هذا الطلب يدل على شدة إخلاص هذا الرجل في دينه وحرصه على أن يكون من المتقين حقا كما أرادهم الله تعالى وكما يعرفهم به الإمام عليه السلام، خوفا من عدم وصوله إلى تلك الدرجة لحد الآن، فهو يحب أن يرى أمامه مصداقا متجسدا للمتقين حتى يتمثل به تماما. ولكن مما يثير الانتباه هنا هو تثاقل الإمام عليه السلام عن جوابه أولا وعدم رغبته في ذكر هذه الصفات، ويفسر البعض ذلك بعدة أمور، منها أولا ربما حضر المجلس من لم يرغب الإمام عليه السلام بإسماعه هذه المواعظ، ربما يكون للتثاقل عن الجواب ثم الشروع فيه تشويق للسائل وشد إلى الجواب وتعظيم للموعظة، أو ربما علم الإمام عليه السلام بعض المصالح في عدم الإجابة وهي خافية علينا، أو ربما خاف الإمام عليه السلام على عاقبة همام من هذه المواعظ وعلم أن فيها حياته، لأننا سنعرف بعد ذلك أن همام بعدما سمع كلام الإمام عليه السلام في وصف المتقين صعق ومات، وهو ما يدل عليه قوله عليه السلام بعد موت همام: أما والله لقد كنت أخافها عليه. وربما أيضا خاف الإمام عليه السلام من عدم التزام همام بهذه المواعظ بعد أن تكون حجة عليه، فتكون سببا في ترتب آثار ذلك الدنيوية والأخروية على همام. وربما أيضا أن ذلك كان من باب خير الكلام ما قل ودل، فلم يشأ الإمام عليه السلام التفصيل في المواعظ، بل اختصرها بكلمة نافذة في القلوب، وهي قوله عليه السلام: يا همام اتق الله وأحسن، ثم ذكره بقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأي كلام بعد كلام الله تعالى وحكمته؟ والتقوى أعزائنا الكرام من الاتقاء والاجتناب والوقاية والتحصن، وبمعناها الاصطلاحي الشرعي هي أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فهي الخشية والخوف من الله عز وجل، وهي اتقاء ما يجر الإنسان إلى النار بالامتثال لأوامره تعالى واجتناب نواهيه، وبالتخلي عن كل رذيلة والتحلي بكل فضيلة. ومنها أيضا الورع، وهو الاجتناب عن الحرام والتنزه عنه في كل شيء وبأعلى الرتب. والورع والتقوى عن الحرام من أعظم المنجيات وطريق لنيل أرفع الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. وللتقوى علاقة وثيقة بالإحسان، كما بين ذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه الشريف: اتق الله وأحسن. فالتقوى تدفع الإنسان غالبا للإحسان ولفعل الخيرات، وتقوي ارتباطه بالله تعالى وإيمانه وإخلاصه، بل من الإحسان حسن الخلق، فقال عليه السلام في حديث آخر: التقوى رئيس الأخلاق. أحبتنا الأفاضل، إن أهم ما في هذا المقطع المنصوص هو إيمان همام وإخلاصه، حيث طلب ذلك الطلب العظيم من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بل وألح وعزم عليه فلم يقنع بالقليل حتى وافاه الإمام عليه السلام بالتفصيل في ذكر صفات المتقين لكي يتقرب بذلك أكثر فأكثر إلى الله تعالى. وفي ذلك عبرة لجميع المؤمنين في الإخلاص بالبحث عن الحقائق الربانية والسعي الحثيث للتجرد في ذات الله تعالى. وقد قال علي عليه السلام: الحكمة ضالة المؤمن. هذا أولا. وأما ثانيا، معرفة قدر الإمام المعصوم عليه السلام أو العالم الرباني، وكيف يجب أن يستفاد منه ويؤخذ عنه، وكيف يجب أن تكون طبيعة الأسئلة المطروحة عليه وأسلوب طرحها، لا كما يحلو للبعض في السؤال عن سفاسف الأمور وتوافهها وعدم الاستفادة من الوقت الذي يمكن أن يقضيه مع العالم الرباني أو الفقيه أو المتأله، أو أن يأخذ عنه دون تطبيق واقعي وحفظ قلبي، أو أن يجهل ويتجاهل منزلته فلا يراعي ما يمكن أن يراعى مع أمثاله من أدب الحديث والسؤال. أحبتنا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الحديث في هذا اليوم، فإلى الملتقى في حديث آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. كل الأسرار أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار؟ يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجدوا ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال نعم. البسملة جزء من كل سورة عدا سورة التوبة ويقال لها سورة براءة، فإذا كانت جزءا من السورة فيجب أن يؤتى بها بنية جزء من تلك السورة التي يريد المصلي أن يأتي بها حتى يأتي بالسورة كاملة. وأما إذا نوى المصلي بعد قراءة الحمد أن يقرأ سورة القدر مثلا وبدأ بالبسملة وبعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم نوى أن يقرأ سورة الإخلاص، فلا يصح له أن يقول قل هو الله أحد إلى آخر السورة، لأنه سيأتي بها بسورة الإخلاص ناقصة آية وهي البسملة، لأن التي جاء بها من البسملة كانت لسورة القدر، فيجب على المصلي في هذه الحالة أن يعيد البسملة بنية سورة الإخلاص فيكون قد أتى بالسورة كاملة. وكذلك الحكم إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها بعد تعيينها لسورة خاصة. وإذا المصلي عين البسملة لسورة وبعد أن قرأ البسملة نسي السورة التي عينها، فيجب عليه إعادة البسملة للسورة التي يعينها ثانياً. وإذا كان المصلي مترددا بين السور فلا يبدأ بالبسملة إلا بعد تعيين السورة، وإذا كان المصلي ناويا من أول الصلاة على قراءة سورة معينة مثلا سورة الإخلاص، أو كان من عادته أن يقرأ سورة الإخلاص بعد الحمد وغفل عن ذلك فقرأ سورة القدر مثلا، فقراءته صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة السورة. وقد يسأل سائل: هل يجوز القران بين السورتين في الفريضة الصلاة الواجبة بأن يقرأ المصلي في الصلاة الواجبة بعد الحمد سورة الإخلاص وسورة القدر مثلا؟ الجواب: يجوز ذلك على كراهة، فالأفضل ترك ذلك. نعم، في صلاة النافلة يجوز القران بدون كراهة. وإذا أراد المصلي أن يقرأ بعد الحمد سورة الفيل فلا بد أن يقرأ معها سورة الإيلاف وكذلك سورة الضحى وألم نشرح، فلا تجزي واحدة منهما بل لا بد من الجمع بينهما مع البسملة الواقعة بينهما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو آثار زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.